أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. من الحقائق الهامة في حياة الإنسان قضية الموت، والموت يعبر عنه القرآن الكريم بأنه خلق، الذي خلق الموت والحياة. لكن هذه الحقيقة بالرغم من وضوحها ووجود اليقين عليكم السلام التام فيها، إلا أنها شنه تكاد أن تغيب عن الإنسان لأمور متعددة. الأمر الأول أن الجانب الحسي والمادي في الإنسان هو جانب قوي ومؤثر، فإذا هذا الجانب يغيب الجانب المعنوي والتفكير في الجانب المعنوي، ومنه قضية التفكير في الموت. الأمر الثاني وجود لذة للإنسان، الله تبارك وتعالى جعل هناك لذة في الأمور المادية للإنسان، فإذا بالإضافة إلى الارتباط بالجانب الحسي هناك لذة للإنسان. يعني الإنسان يلتذ في أكله، يلتذ بجلسائه، يلتذ بالجنس، ويلتذ بأمور كثيرة بالنظر إلى الأشياء الجميلة في هذا الكون. وهذه الأمور أيضا الالتذاذ بها يغيب عنه الالتفات إلى الأمور المعنوية، ومنها قضية الموت. الأمر الثالث عدم وجود يقين تام بالنسبة إليه بالأمور العقدية السليمة والصحيحة التي تشكل له ركائز وأسس من خلالها يستطيع أن يزن الأمور بميزان دقيق، يعني تصبح حركته على وفق ما يعتقد به. هذه بعض الأمور اللي تجعل الإنسان لا يلتفت إلى الأمور المعنوية ولا يلتفت إلى الموت. ولهذا جاء في الروايات تعبيرات جميلة، يعني نستطيع أن نستنبط منها بعض الحيثيات، مثل ما قاله علي عليه السلام: كفى بالموت واعظا. يعني من يريد أن يعظ نفسه عليه أن يعرف طال به الزمان أم قصر، فإنه سيغادر هذا العالم المادي، مادي راح تبقى فيه شئت أم أبيت، لكن ستغادره قهرا وقسرا، واضطرارا وجبرا، مو بيدك، ما تقدر تقول أريد أن أبقى في هذا العالم. مسألة المغادرة لهذا العالم المادي أمر قسري وقهري. فكيف يستطيع الإنسان طبعا أن يوازن بين مقتضيات ومتطلبات الحياة المادية بما فيها من صخب وما فيها من لذة، وبين متطلبات عالم المعنى والاستعداد للموت؟ يعني كيف يلتفت إلى أنه في يوم ما سيأتيه ملك من الملائكة ويقول له يعني حان وقت المغادرة، ولا يرى نفسه إلا ويبدأ طبعا عندنا مجموعة طائفة من الروايات تشير إلى مجيء هؤلاء الملائكة لأنبياء الله ورسله والحديث وإياهم. طبعا حتى نحن أيضا هذا الأمر الذي جرى على الأنبياء والرسل سيجري علينا، يعني سيأتينا ملك من هؤلاء الملائكة ويقول لنا حان وقت المغادرة. في بعض الأحيان يعني الإنسان لا يحس نفسه إلا وهو بعد يعني قد غادر، انتقل إلى عالم الآخرة. نشير إلى بعض النقاط الهامة اللي طبعا من باب التذكير، ولا أكيد أنتم على يعني اطلاع واسع فيها. الأمر الأول وهو هام أيضا، الأمر الأول أن على الإنسان أن يكون وسطيا في أموره كلها، ومنها في تعلقه بالحياة الدنيا بصخبها ولذائرها، يعني لا يوغل فيها، يكون وسط. في الأعم الأغلب طبعا احنا عندنا كطلبة علم الجانب الوسطي يمكن متحقق لنا قهرا، لأن احنا ما بيتأتى لنا كما يتأتى على حد تعبير السيد الصدر، ما بتجي لنا دنيا هارون ها ولا قارون. فإذا بالنسبة لنا يعني الحياة تكاد أن تكون وسطية من نحو الأعم الأغلب. يبقى عندنا مفردة فقط وهي مسألة التعلق القلبي، وهذا يرتبط بالجانب المعنوي، يعني الإنسان كيف يجعل قلبه يتعلق بالأشياء المادية على نحو الآلية لا على نحو شنو، يعني النظر إليها أنه لا بد أن تحصل، ما في شيء استقلالي هنا، ولكن لا بد أنه إذا ما حصلت يعني يأسى عليها وتشكل مثلا له حزن بالغ، وكما يعبر القرآن بحيث تكون هي يعني غاية علمه، ذلك مبلغهم من العلم، لأنه ارتبط بهذا ويرى أنه الفوز والظفر كما يرى تشوفون القادة من العسكريين والملوك يرون أن الظفر والفوز يعني بالانتصار في الجانب المادي والغلبة في الجانب المادي، الجانب المعنوي يعني يكاد لا ينظر إليه، ولذلك ترونهم مثلا ما عندهم أهم مبدأ بالنسبة إليهم الوصول إلى هذا المطلب الذي يبتغونه، ويضعون هذه القاعدة التي يعني أسس لها الأمير ميكافيلي، هذا الأمير الإيطالي القديم، الغاية تبرر الوسيلة، يعني أنا عندي هدف لابد أن أصل إليه يعني بكل الوسائل، بل ما في شيء غير مشروع، كل شيء يكون مشروع في الوصول إلى هدفه. ولهذا نتشة أحد الفلاسفة الأوروبيين يقول هذا مسألة الظلم والعدل، هذا مقولة ابتدعها الضعفاء للحد من غطرسة الأقوياء أو من مكنة الأقوياء. ما في شيء اسمه ظلم يعني لهالدرجة. ها؟
أو يسلي
روحه. أي تسلي روحك تقول الله في ظلم وأن الإنسان لا بد أن يعني يصير عادل كذا، يعني شوفه إلى هالدرجة حتى يصل إلى مآربه ويحقق ما يبتغي. إحنا بالنسبة لنا طبعا هذا يكون نلتفت إلى هذه الأمور، نكون عندنا أولا وسطية في النظر إلى الأمور المادية، وأن نحن نضع في يعني في أمام أعيننا نضع هذا الأمر، أن حتى لو واحد غلبنا ما في مشكلة أن واحد يغلبنا، مو لأجل أن نحن نريد أن نغلب، يعني نحاول أن نبذل قصارى الجهد، ولكن لو تغلب علينا الخصم ما في مشكلة أن يتغلب عليك خصمك في سبيل أن تحفظ مبادئك. يعني غلبة الخصم عليك إنما هي غلبة مؤقتة، ولهذا ترون أن يعني قد نكون يعني من الواقعيين، يعني بعض الأنبياء قتلوا، يعني بمنطقنا المادي غلبوا قهروا، تغلب عليهم هؤلاء الذين يسيرون في طريق الشيطان، لكن هذه الغلبة يعني خلاص غلبة انتهت الجولة والمطاف، لا، هذه في الحياة الدنيا، يعني في الفترة التي عاشها هذا النبي وذلك الطاغية. فما يعني أنا أيضا إذا عشت في هذا الزمن وغلبت ما عندي مشكلة. هذا الجانب الأول اللي يترتب على النظرة الوسطية.
ولا أيما كله إلا صاحب الزمان، أي
الأنبياء، في أنبياء ورسل قبل الأئمة يعني غلبوا وسيطر عليهم، وغلبوا طبعا من بعض الحكام، وغلبوا أيضا من بعض الوجهاء والشخصيات الاجتماعية الكبيرة، يعني أصبحوا مورد استهزاء وكذا. طبعا الله تبارك وتعالى بعض الأنبياء يعني صار لهم عندما يعني صار طغيان بالغ لأجل إحقاق كلمة الحق، يعني تدخلت العناية الإلهية في إيجاد بعض الآيات معي حتى لا يصير بعض الطغيان يتمادى وينسى الله بنحو كلي. ولكن أقول أن نحن نضع في أذهاننا كطلبة علم أن نحن نغلب، يعني نقبل أن نغلب في هذه الحياة الدنيا في سبيل الحفاظ على مبادئنا. اللي يضع في ذهن أنه لا بد أن يكون غالب، هذا يصعب عليه الحفاظ على مبادئه، يصعب عليه، لأنه يرى أنه يعني ما في غلبة إلا في هذا العالم المادي، بينما منطق الرسل والأنبياء والقرآن الكريم لا، في غلبة لكلمة الحق بس في نهاية المطاف، يعني يمكن من يستمر في هذا الطريق يغلب بس في النهاية، يعني مو إلا في هالجولة. طيب إذن حتى نعالج هذا يعني الأمور المادية اللي تجرنا إلى يعني هي أغلال ثقيلة علينا، لابد بادئ لبدء تصير نظرتنا وسطية. الأمر الثاني وهو أيضا من الأهمية بمكان بالإضافة إلى النظرة الوسطية، ممكن أن نعبر عنه أنا أعبر عن بهذا التعبير، نعبر عن مسألة الفقد، يعني أن الأشياء اللي أنا أحصل عليها هذه ليست لها دوام، كما أني أنا ليس لي دوام الأشياء اللي يعني أنا الآن ملكت كتابا وملكت ثروة وملكت علم، هذه الأشياء ما لها دوام، ما لها استمرار، ما لها بقاء. ملكت أولادا، يعني الله رزقني أولاد، طبعا هذه أولا ملكية اعتبارية كما نعبر، لكن لو سلمنا جدلا على أنها نحو من الملكية اللي اللي فوق الاعتبارية، ولا كلها ملكية اعتبارية. هذه الأشياء أيضا ما لها دوام، يعني راح تزول من أيدينا. الأموال راح نموت أيضا يرثها غيرنا. ولذلك تشوفون تعبير النبي صلى الله عليه وآله عندما يخاطب أصحابه يقول: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ليس منا ذلك يا رسول الله. يعني ما في عندنا أحد كذلك، كلنا الأموال اللي احنا نملكها أحب إلينا من الأموال التي يملكها الوارث لنا. قال: لا، كلكم مال وارثه أحب إليه من ماله. فقالوا له: كيف يا رسول الله؟ قال: المال اللي أنت تملكه المال الذي تنفقه في سبيل الله، والمال الذي تدخره هذا مال وارثك وليس لك. يعني الأموال اللي تصنع بها مجدا تنفقها في سبيل الله، تبذل بها يعني للمجاهدين، لطبع الكتب، لإعانة الفقراء، هذه الأموال اللي في الحقيقة أنت تصير مالك لها، البقية أنت يعني هي أموال للورثة التي ستأتي يأتون من بعدك. أيوة، أنت ليس الواسطة في الإيصال، يعني توصلها إلى غيرك. هذا النبي صلى الله عليه وآله يعبر بهذا التعبير، وهو تعبير جميل جدا. يعني أيكم مال والد وارثي أحب إليه من ماله؟ قالوا: لا، ما فينا أحد يا رسول الله على هذا. قال: لا، كلكم كذلك. القلة اللي يصير ما الأموال اللي لا، يقول قالوا: طيب شنو الأموال اللي لنا؟ الأموال اللي احنا نستفيد منها بطرق الخير، اللي منها مثلا الصرف على أنفسنا والصرف على عيالنا، هذه أموال نستفيد منها. بس الأموال اللي ما نستفيد منها مجرد مدخرات، ما هذه مو ليست أموال لنا. فإذا نرجع إلى مسألة الفقد، نقبل إن احنا الأشياء نفقدها. شوف عندنا صديق عزيز نحبه ما نشوف الله فقدناه، أو إن ما نستفيد من عنده، ابتلي ببلاء مثلا ببعض الأمراض بحيث ما نستفيد من وجوده، وإنما يكلفنا عناء. صح نحن راح نحصل على ثواب معنوي، بس تلك اللذة اللي كنا نحصل يعني نسافر وياه ونستأنس وياه ونضحك وياه صار كله هو مثلا مشغول بنفسه، ونحتاج بعد نحن نبذل جهد حتى مثلا شنو نخفف من مأساته. فمسألة الفقد هذه مسألة أساسية كنا نلتفت إليه. وهذا الفقد يصير في الأموال وفي الأولاد وفي الثروة وفي المناصب وفي الجاه وفي الصحة، يعني الفقد في النفس. فإذا الإنسان حط شيء في مخياله بل في عقله أن ركز على مسألة الفقد، عادة يحصل عنده توازن وينظر إلى الأشياء المادية مو بنظرة توجب له ماذا؟ يعني الخلود إلى الأرض، لكنه أخلد إلى الأرض كما يعبر القرآن. لا، يصير نظرته يقبل أن في هذا اليوم هو غني، في اليوم الثاني يصير فقير، بس ما عنده أي مشكلة، يبقى عنده ماذا؟ يعني كما نقول عزة واقتدار واتكال على الله، توجه إلى الله، عنده ثبات في شخصيته. فإذا مسألة الفاقد هذه لها تأثير جدا في الحياة والموت وفي علاقاتنا الاجتماعية مع الناس، وتوجب التوازن في الشخصية، وتخلي أيضا مسألة الوسطية في الأشياء تترسخ لدى الإنسان. مسألة الفقد. المسألة الثالثة، يعني غير مسألة أن احنا نقبل أن الأشياء تأتينا يوما، تأتينا في يوم ما ثم تغادرنا أو نحن نغادرها، هذه مسألة الفقد. يعني المفروض الواحد لافتة أن كل شيء يأتيك ستفقده في يوم ما شئت أم أبيت. مو فقط أنت تفقد نفسك، وإنما الأشياء التي لديك. ولذلك تشوفون مثلا بعض العلماء عنده ذاكرة قوية، تشوفون قالوا أصيب بضعف في ذاكرته لا يتذكر الأشياء، ما يذكر معي. وذاك العالم أيضا عنده ما شاء الله من الجاه وفقد جاهه، فقد أنجى. وذاك العالم عنده ما شاء الله من الثروة، عالم بس الله رزقه، تالي يقولون فقدت، يعني كما يفقد الثري العلم هو الميزان يخلي لك ثروتك تبقى معي. المهم انك تفقد الاشياء، وانا ليش اركز على مسألة الفقد؟ لان مسألة جدا هامة الانسان اذا سبحان الله. ولذلك تشوفون الله خلى مسألة الزهد في هذه الآية كما شرحها الأئمة عليهم السلام، لئلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما تتأثر بالأشياء اللي فقدتها، مو معنى أني أنا ما أتأثر، أتأثر شوي بس، أني مثلا عندي ولد وبار ودرجة أولى. توي سمعت قصة عن أحد المؤمنين يحدث صديق لي، يعني من الناس اللي لهم علاقة بي وطيده، يقول أنا عندي، يقول قال له شوفك تتعامل يعني مع أولادك بأريحية بسيطة يعني، وغير الولد ذاك اللي فقدته. قال ها ذاك الولد عطاني درس. قال له شلون عطاك درس؟ قال له كنت أحبه حبا جما بحيث تعلقت به، وما تصورت يوم ما أني سأفقده ذلك الولد. يقول لما فقدته فقدت كل شيء في الحياة، يقول ظليت يعني سنوات طويلة يلا أقدر أتخلص من الحالة، يعني بالتربية وبالإقبال على الله وبالتوجه وبالأدعية. أقول الله يعني أنا سويت حتى كان كل ارتباطي صار بمسألة الحزن على هذا الولد، ما عندي شيء يقول أقدر أسويه، يقول خلصني من الحالة. يقول تالي قمت يعني أنظر لأولادي بشيء من التوازن، يعني يقول خلاص حتى لا بعد أتعلق بواحد منهم تحدث لي الحالة اللي حدثت لي أولا، خلتني أدور يقول في هالفلك هذا ما أقدر أتخلص. فيكون يعني ننتبه إلى مسألة الفقد. المسألة الثالثة اللي تحقق عندنا توازن وهي جدا مهمة تخلي الواحد يعني ما إني أقبل بما يقوله الناس فيه، يعني مو شرط أن الناس إذا قالوا والله أني أنت إنسان طيب وممتاز وخير وفي الدرجة الأولى، يعني إن هذا هو الميزان عند الله تبارك وتعالى، مو بالشرط. طبعا عندنا روايات تقول أن الواحد لو مات تشوف الناس يتحدثون فيه، وهذا دليل على ماذا؟ حسن خاتمته. بس عندنا روايات أخرى تقول يعني أنت لا تلتفت إلى ما يقال أو ما يقوله الناس فيك، يعني اقبل كما تعبر بعض الروايات أن يكون الإعمار فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى، يعني أنك أعمالك هي على وفق المقاييس الإلهية، لكن الناس يقرؤون هذا العمل بالشكل الصح أو بالشكل الغلط هذا مو من مهماتك. قد تكون كل الأمور اللي يقولها الناس فيك ليست بصحيحة معي، لكن أنت أعمالك طيبة. يعني أنا توي قرأت في رسالة في الواتساب جاتني بس أعجبتني، قل إن أحد السلاطين الأثمانيين كان يتنكر ويخرج يعني يشوف شو اسمه هذا شو اللي يجري يعني في بين الناس وكذا حتى ياخذ حالة من التصور. فشاف واحد ميت يعني والناس تبتعد عنه، تقول هذا مثلا يعني الزاني السكار، الناس تبتعد عنه. فهو يعني قال لهم شنو هذا؟ قالوا لا ابتعد عنه، ابتعد، ما يدرون ان السلطان، ابتعد عنه، هذا كثير الزنا وكثير السكر. قال بسلام مات هو يعني بالتالي مسلم، يجب علينا دفنه. قال هذا بالاسم مسلم مثل ما نعرف. قال مع ذلك راح سأل زوجته، قال لها انت هذا زوجي شو كذا؟ قالت والله تقول ما تدري بعد ايضا ان السلطان. قالت له هذا اصلح شخص يعني رأته عيني أنا زوجته بس ما مدح عليها أنه زوجي، بس أنه كان يعني على درجة من الفضيلة والإيمان، بس أنا كنت معاه في عراق طول الحياة. قال له على أي شيء؟ قالت رغم حبي إياه ما جاي يفتهم، يصرف أمواله في شيئين. قال له في شنو الشيئين؟ قال الشيء الأول أنه يشوف بعض النساء اللي تريد تمارس الزنا يدفع لها فلوس، يقول لها هذا فلوس اللي تحتاجين له اجرتك للزنا لا تزنين، ويشتري ايضا كل ليله بعض الخمر وسكبه كبه، يقول حتى لا يشربون ويسكرون ويشتغلون بالناس بذكر الله. اقول له انا ان هذا الناس راح يقولون انت اكبر سكار واكبر زاني، تعطي هذا ليه اللي يزنون حتى يبتعدون عن الزنا؟ يقول له يقول كان عنده قناعة بهذين الشيئين. يقول فكنت أقول لأن منهم ما حد بيشيعك حتى إذا مت، لأن الناس عندهم صورة عنك شنو بشعة وسيئة. طبعا احنا ما نقول إن هذا عمله صح، لكن لو ضربنا الله سبحانه وتعالى يقولون السلطان أعجب به فصار أكبر تشيع لجنازته. معي؟ قال لها أنت لا تخافين، أنا هو كان يخبر زوجته أن أنا جنازتي يعني ستكون أكبر جنازة تشيع، كأنه نوع من الشفافية الروحية. فأقول أن إحنا يكون نقبل أن الناس تقرأنا بقراءات مختلفة، لكن يكون عندنا يعني ما أحد يسوي شيء وأن الناس تقبل أن هذا الشيء على وفق المقاييس 100%. هو عليه أن يجعل ما بينه وبين الله صالح جيد حسن، لكن هذا الشيء لا بد أن هناك أناس يقرؤونك بقراءات مختلفة. ولذلك مرت عليكم كلكم هذه القصة اللي قال يعني هناك رواية أن موسى عليه السلام سأل الله أن لا أحد يتحدث عليه أو عنه بسوء، فقال له الله في الوحي قال له هذا الشيء لم أجعله لنفسي فكيف أجعله لك. والأمر الثاني مرت عليكم أيضا هذه القصة الجميلة الثانية اللي لقمان مع ابني أو لعل واحد ثاني، بس أيضا هي قصة غاية في الجمال، اللي قال يعني ابن لقمان يقول لأبيه، على فرض أن القصة هذه عن لقمان، لكن حكيم مع ابنه قال له أريد الناس ما يتحدثون عليه. قال له ما يصير يا ولدي. قال له لا يصير أخلي الناس ما يتحدثون عليه، أمشي في طريق مستقيم. قال له تعال تعال اركب معايا. فأخذوا شنو حمار، كان الحمار صغير، قال له اركب وياي على الحمار. ومروا على جماعة قال والله هذا ليه غاية في الظلم، هو واحد يركب على الحمار وواحد يمشي، حمار صغير اثنينكم راكبين عليه يعني شو الظلم، بإمكان واحد يمشي وواحد يركب على الحمار. قال له خلاص انت انزل. نزل الولد وظل الأب راكب الحمار، مروا على جماعة ثانية قالوا ايش بقى لك من العمر، خليت ولدك يركب وانت الآن خلاص خليت ابنك يرتاح، الآن ابنك جاي ينرهق من المشي مع يطارد وراك خليته وانت خلاص بقى من عمرك. قال له خلاص انت اركب وانا امشي. فعلا ركب الابن والابو ظل يمشي وراه، مر على زمان قال والله ما عندي أدب، أبوه يمشي وراي طارد خلف الحمار وهو راكب على الحمار ما في أدب ولا في ذر. قال له يلا طيب خلنا اثنين نمشي والحمار يمشي قدامنا. مروا على ناس ثانيين قال شو البقران باصطلاحنا الأحسائي، بقران الحمار خالي وهم اثنين قاعدين يمشي، خو واحد منكم يركب على الحمار. علم ابنه درس عملي، يعني اللي أقول إحنا أيضا كذلك ينبغي أن نتعلم من هذا الدرس، إحنا علينا أن نمشي على الأشياء على وفق، طبعا نستشير نقرأ تكون لدينا حكمة سعة الأفق، ولكن مو بالضرورة أن الجميع يرضى عنا، تكون أعمالنا على وفق المقاييس الشرعية فيها شيء من الوسطية مو راديكالية مرة واحدة، لأن طبعا الإنسان راديكالي الأغلب طبعا ما لا يحقق يعني إرضاء لنفسه ولا إرضاء لغيره. عليه أن يكون شنو؟ يعني نوع عندها الوسطية، لكن ينظر إلى الأشياء بنحو من العقلائية. غاية لا تدرك فعلا. فأنت إذا سويت يعني هالأمور، صرت على وفق هذه الطريقة، شوف الله سبحانه وتعالى يعني يكتب لك الخير ويظهر يعني حقيقة اتجاهاتك، حقيقة وجودك، شوف الله سبحانه وتعالى. ولذلك شون الأنبياء بالرغم أن في زمانهم ما في بعد أكثر من مصطفى صلى الله عليه وآله، ساحر ومجنون وكذاب، شوف الاتهامات. احنا قابل أيضا أن احنا يقال لنا كما قيل له صلى الله عليه وآله، بس علينا أن نكون شنو احنا يعني أن نمشي في هذا الطريق الوسطي، وأن نقبل وأن نلتفت إلى هذه الأمور بالتفاتة فيها شيء من العمق والفهم، والنظر إلى يعني أن الأحوال متقلبة. وهذا اللي أريد أن أختم به. الأشياء اللي تخليني وسطية أن ما في دوام الحال من المحال، ما في شيء يدوم. يعني تشوفون الإمام موسى بن جعفر عليه السلام شو يقول للرسيل لما قال لا يعني انت يعني ما يمر هذا اليوم اللي يمر عليك راح يمر علي، يعني مو يعني انه والله انت راح تبقى انت في هالسرور الدائم اللي انت ترى سرورا لنفسك وهالرغد من العيش، وانا راح ابقى في هذه السجون الى طول العمر او هالعذاب. لا، المسألة هي شنو؟ يعني مسألة وقت وراح يمضي. فاذا كنت انت شنو يعني في حالة من يعني الفقر، اسعى غاية الجهد أن تغير في حالك، ولكن أعلم بأن الله تبارك وتعالى لن يبقي لك هذا الحال. في حالة من الغنى قدم ما تشاء في سبيل الله، ولكن أعلم أيضا أن هذا الغنى لن يدوم لك، لأن مجرد كما قلنا متاع أيام، قلائل اللي يبلون أينا أحسن عملا، الله يبتلينا وشوفنا. فأنا أشوف أن هذه يعني كل هذا جئنا به على أن حتى كطلبة علم أن دائما ننظر إلى هذه الأشياء لنتذكر ما ينبغي لنا وعلينا أن نقوم به بنحو عملي، حتى تحصل لدينا أو لنا الاستقامة ونسير في الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.